ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، الباب 23 من كتاب الجهاد والسير في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، قال أي قال الإمام النووي الذي وضع أبواب هذا الكتاب، قال: باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، ومناسبته لكتاب الجهاد والسير أن فيه المبادرة بالغزو، المبادرة بالغزو، وهذا من أفراد قول الله تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. وكذلك قوله تعالى في سورة محمد: فإذا عزم الأمر، فإذا عزم الأمر. فإذا إمام المسلمين يستشيرهم في الجهاد والغزو، فإذا اجتمعوا واختاروا غزو الكفار فإذا لا بد من المبادرة وعدم التأخير، لأنهم إذا اختاروا هذا فهو محبوب إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا كان فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشيء إذا كان محبوبا لله تبارك وتعالى فالواجب المبادرة إليه وعدم التسويف والتأجيل، وعدم التسويف والتأجيل. انظروا يعني قصة كعب بن مالك، قصة كعب بن مالك لما عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغزو في غزوة تبوك، انظروا كيف يعني أجل الأمر وسوف حتى قدر عليه أنه لم يغزو هذه الغزوة، وابتلاه الله تبارك وتعالى بما ابتلاه به، فاعتزله النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة 50 ليلة. وهكذا، فإذا الإنسان إذا عزم على شيء فليعجل به. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. كثير من الناس يعني لا يكون عنده عزيمة على شيء معين، فيكون عرضة للتأثر بالآخرين، فيكون عرضة للتأثر بالآخرين، فلا يكون له يعني قوة في الاختيار وعزم على الأمر، فهذا لا يليق بالمسلم. فالإنسان يكون عنده يعني توكل على الله عز وجل وثقة بالله تبارك وتعالى. فإذا استشار أهل الخبرة وتبينت له الأمور من الناحية أو من ناحية الأسباب فليعزم. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة. إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة، يكون عنده عزم، فلا يقول مثلا اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما يقول اللهم اغفر لي، ويكون عنده ثقة بالله تبارك وتعالى. فإذا يعني هذه مقدمة نافعة يعني تفيد المسلم في التزام هذا الخلق الذي يليق بالمسلم فعلا، المسلم الذي سلم أمره لله تبارك وتعالى. من شأنه أنه إذا عزم على شيء فليبادر إليه ولا يسوف ولا يؤجل. فإذا باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. فإذا أنت تبادر بالشيء الذي تبين لك، فإذا ظهر لك أمران متعارضان فأنت تقدم أهمهما، تقدم أهمهما. وذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق واحدة، والحديث أخرجه البخاري أيضا بنفس هذا الإسناد من أوله إلى آخره. إذن هذه من الفوائد، فاتفق الإمام البخاري ومسلم على هذا الحديث من أوله إلى آخره. فقال الإمام مسلم: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، وكذلك قال البخاري. فشيخ الشيخين في هذا الحديث واحد إلى منتهى الإسناد. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، لماذا لم تكتب هذه الفائدة؟ ها؟ قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله وهو ابن عمر قال. فإذا هذا إسناد رباعي وحفظه سهل، فلو قيل لك اذكر إسنادا اتفق البخاري ومسلم عليه من أوله إلى منتهى فتذكر هذا الحديث المشهور: لا يصلين أحدكم العصر أو الظهر إلا في بني قريظة. فإذا هذا حديث مشهور متنا، فالآن صار مشهور متنا وإيش؟ متنا وسندا. تعيد الإسناد مرة أخرى. طيب: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبع قال: حدثنا جويرية ابن أسماء. الأول عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية ابن أسماء. وأما الباقيان فمشهورا: نافع عن ابن عمر. أعد مرة أخرى. نعم. قال: حدثنا جويرية ابن أسماء عمن عن نافع عن عبد الله بن عمر. أعد مرة أخرى. عبد الله ابن محمد الضبع مش عن قال: حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طبعا أنا تعمدت أن أكرر هذا الإسناد لأنه ستأتينا الآن مشكلة. قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما صرف عن الأحزاب. نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب. تقول: وذلك لما جاء جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير إلى بني قريظة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل فجاءه جبريل وقال: أوضعت السلاح؟ وأما نحن فلم نضعه. وأمره بالمسير إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. فلما جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس. طبعا أمر، يعني من ينادي في الناس، أمر من ينادي في الناس. نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب: اقترب يا إبراهيم سنة. يوما صرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. عند قوله الظهر هنا تعليق، فتقول عند البخاري برقم 4119 العصر، مع أنه نفس الإيش؟ نفس الإسناد. ففي صحيح مسلم الظهر وفي صحيح البخاري العصر، فمن أين هذا؟ هل يكون الوهم أو الغلط من أحد الشيخين؟ وإذا كان شيخهم واحد، البخاري ومسلم شيخهما واحد، ثم أحدهما يقول الظهر وهو مسلم، وأحدهما يقول العصر وهو البخاري، فإذا الوهم ممكن يكون من واحد منهما. طيب، والاحتمال الثاني أن يكون عبد الله بن محمد هذا شيخهما لما حدث البخاري قال الإيش؟ العصر، ولما حدث مسلم قال الإيش؟ الظهر. هذا احتمال أيضا. فإذا تقول عند البخاري العصر بنفس الإسناد هنا من أوله إلى منتهى، وهذا في غاية الإشكال كما قال حافظ ابن حجر. إلا أن يقال الآن الحافظ يعني يتلمس طريق لحل هذا الإشكال، فقال: إلا أن يقال إن عبد الله بن محمد لما حدث به البخاري حدثه بلفظ وفيه العصر، حدثه بلفظ وفيه العصر. طيب، نقرأ الحديث من عند البخاري. لفظه عند البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، هنا نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف من الأحزاب أو عن الأحزاب، لا فرق. لا يصلين أحد العصر، هذا عند البخاري، إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر. إذن هذا التكرار يدل على ماذا؟ على يعني أرجحية لفظ العصر. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، لا نصلي حتى نأتي بني قريظة. فبنوا على ماذا؟ على ظاهر اللفظ، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ظاهر اللفظ أننا لا نصلي إلا في بني قريظة حتى ولو غربت الشمس. طيب هل هذا التمسك بالظاهر يكون دوما محمودا؟ فنقول الأصل التمسك بالظاهر إلا إذا دل دليل على أن هذا الظاهر غير مراد. هذه قاعدة تفيدك جدا. الأصل التمسك بظاهر الحديث إلا أن تكون هناك قرينة دليل فهم يبين أن هذا الظاهر غير مراد. فإذا الطائفة الأولى ماذا قالت؟ قال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. هذه الطائفة التي تمسكت بلاش بظاهر اللفظ. وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، نظروا إلى إيش؟ إلى المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منا هذا. فإذا هؤلاء نظروا إلى المعنى، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أننا نعجل المسير، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا، يعني ظاهر الكلام، وإنما أراد منا أن نعجل المسير، وهذا أسلوب عربي معروف. في بعض الأساليب العربية تجد أن ظاهرها غير مراد، وإنما يكون المراد بها كذا وكذا، يكون المراد بها كذا وكذا. فقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهما، لم يعنف لا الطائفة التي تمسكت بظاهر اللفظ ولا الطائفة التي نظرت إلى ليش المعنى. وهذا والله هذا الحديث أيها الإخوة يعني قاعدة عظيمة جدا، أن الحديث والدليل إذا كان يحتمل فلا ينبغي لأحد المختلفين أن يعنف الآخر، أن يعنف الآخر. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدة كبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدة كبر، هذا يحتمل شو؟ إذا قام يعني عند بداية القيام، إذا قام فتكبر إيش؟ عند الرفع من السجود. ويحتمل إذا قام من السجدة يعني إيش؟ قام واعتدل، قام واعتدل قاعدا ثم إذا أراد أن يقوم يكبر، أو إذا كان سيقوم إلى الركعة الثانية أو إلى الرابعة، فهذا الأمر محتمل. فإذا كان الأمر محتمل وليس عندنا دليل يرجح أحد الاحتمالين، فإذا لا يعنف أحد الطرفين الآخر. ففي هذا الحديث فلم يعنف واحدا منهم. الشاهد من هذه الرواية ماذا؟ أنه قال لا يصلين أحد العصر فأدرك بعضهم العصر. فهذا التكرار مما يدل على أرجحية العصر. طيب نرجع مرة أخرى، فيقول الحافظ فيحتمل أنه لما حدث البخاري حدثه بلفظ وفيه العصر، ولما حدث به يعني مسلم وغيره حدثه بلفظ آخر وفيه الإيش الظهر. طيب الآن نريد أن يعني نأتي بمرجحات لهاتين الروايتين. تقول وقد وافق مسلما على الظهر أبو يعلى وآخرون. فإذا أبو يعلى وآخرون وافقوا الإمام مسلم على إيش؟ على لفظ والظهر، على لفظ الظهر. تقول واتفق أصحاب المغازي على أنها العصر، اتفق أصحاب المغازي على أنها العصر. وكذا جاء في حديث كعب بن مالك وعائشة وكذا جاء في حديث كعب بن مالك وعائشة هذا في الفتح، راجع فتح الباب. قال الحافظ: والجمع بين يعني مختلف روايتي حديث ابن عمر، يعني لو أردنا أن نجمع بين روايتي حديث ابن عمر الجمع صعب، لأن المخرج واحد، مخرج الحديث واحد، فلو لم يكن عندنا إلا حديث ابن عمر فالجمع يعني بينهما صعب، لأن مخرج الحديث واحد من أوله إلى آخره. وأما لو اعتبرنا مثلا رواية عائشة ورواية كعب بن مالك فتكون يعني لفظ العصر هو الايش، هو الأرجح. طيب الآن يعني لو لم نرجح يعني أحد اللفظين، فهل يمكن الجمع بين هذه الروايات؟ يعني هل يمكن أن يكون لقوله الظهر وجه ولقوله العصر وجه آخر؟ هل يمكن الجمع بين هذا؟ فعندك قال الإمام النووي: أما جمعهم بين الروايتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، في بعض الصحابة كانوا صلوا الظهر بالمدينة وبعضهم لم يصل، فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين صلوا بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فهذا أحد وجوه الجمع بين مختلف اللفظين. قال: ويحتمل أنه قيل للجميع لا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة، لا تصلوا الظهر ولا العصر، لا تصلوا الظهر للذين لم يصلوا الظهر ولا العصر للذين لم يصلوا العصر إلا في بني قريظة. قال: ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا، للذين ذهبوا أولا لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، ممكن يكونوا ذهبوا على يعني طوائف، فالطائفة الأولى قيل لها لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فيعني يمكن هذا، يمكن أن بعض الصحابة لم يكن يعني صلى الظهر، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ما صلينا الظهر، فقال لهم لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة. وقال للذين، طبعا كلهم ما صلوا العصر إذا كانوا يعني ساروا بين الايش، بين الظهر والعصر، وقال للآخرين: وأنتم لا تصلوا العصر إلا في بني ايش، إلا في بني قريظة، وهكذا. فإذن يمكن الجمع بهذا الشكل. نعم: لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، يعني خافوا أن يدركهم وقت العصر وهم لم يصلوا الظهر. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين، لأن كل فريق ما أراد إلا ليش؟ ما أراد إلا الخير. الذين قالوا لا نصلي إلا في بني قريظة أرادوا ماذا؟ أرادوا اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. والذين قالوا ما أراد منا هذا، يعني عندهم أصل وهو أن الصلاة تصلى في وقتها، وهذا لا يمنع أنهم بعد الصلاة سيعجلون المسير إلى بني قريظة. فإذا اجتهاد، هؤلاء اجتهدوا هؤلاء اجتهدوا، وكل له أجر على اجتهاده، لكن المصيب ايش؟ واحد. المصيب منهما واحد. طيب، قال ابن القيم في الزاد كل من الفريقين مأجور بقصده، كل من الفريقين مأجور بقصده، إلا أن من صلى، الذي صلى حاذ الفضيلتين، الذي صلى حاذ الفضيلتين. ما هما الفضيلتين؟ قال امتثال الأمر في الإسراع، لأنه أسرع، لا تصلوا فالعصر إلا في بني قريظة مشى وأسرع وامتثلوا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، أن تصلى الصلاة في وقتها. فإذا هؤلاء يعني حازوا الفضيلتين. قال ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها، وأن من فاتته حبط عمله، وخاصة أنها صلاة العصر. فقالوا كيف نحن نؤخر صلاة العصر وقد جاء فيها ما فيها، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وهكذا. قال وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر، لهم عذر في التمسك بظاهر الأمر. ولذلك في مرة الشيخ العبيلان جاءنا هنا، فكان يراني عندما أقوم من التشهد الأوسط أرفع اليدين قبل ليش؟ قبل القيام، قبل أن نقوم إلى الركعة الثالثة، الله أكبر وأرفع اليدين وأنا جالس. فقال لي لماذا أنت ترفع أنت جالس؟ طبعا لأن هو يرى أن الرفع إنما يكون إذا استوى الإنسان قائما. قلت له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في النهضة، يكبر في النهضة يعني يكبر عند ليش؟ عند النهوض. ومعلوم أن الرفع مع التكبير، الرفع مع التكبير. فإذا كنا نكبر الله أكبر ونكبر ونقوم، وخاصة أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يقوم، فإذا من الرفع يكون مع التكبير. كيف الآن أنا أكبر وأنا جالس ثم إذا استويت قائما أرفع اليدين؟ قال أنا لا ألومك على هذا الفهم، قال لا ألومك على هذا الفهم، لأن هذا تمسك بليش؟ تمسك بظاهر هذين الحديثين. فالذي يتمسك بالظاهر يعني يعذر، وإن كان الصحيح في هذه المسألة بخصوصها أن هذا هو الصحيح، أن هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكبر وهو أو كان يكبر ثم يقوم، يكبر ثم يقوم. فيقول ابن القيم هنا وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر، ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر. هم ما أخروا يعني عمدا ولأجل شيء يتعلق بهم، وإنما هم أخروا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لم يعنفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنستفيد هذه القاعدة العظيمة، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين، أو الحديث يحتمل حكمين، يحتمل، فلا ينبغي لأحد الطرفين أن يعنف الآخر. والله دافع عن قولك، لكن بدون تعنيف لي للآخر. دافع عن قولك، عندك أدلة، هات الأدلة، هو عنده أيضا أدلة، فتتم أو يتم الجدال بينكما، والذي تكون له الغلبة ربما الطرف الآخر يسلم له، يسلم له تسليما للدليل، يسلم له تسليما للدليل. لكن للأسف تجد أحد الطرفين يتبين للجمع أن حجته أقوى، فما يكون من الطرف الآخر إلا أنه يعني لا ينقاد لصاحبه من أجل أنه نشأ على هذا المذهب، من أجل أنه نشأ على هذا المذهب. والواجب على الإنسان إذا تبينت له حجة أن يأخذ بها، إذا تبينت له حجة أن يأخذ بها. قال فأخروا لامتثالهم الأمر، فهم ما أخروا يعني بدون عذر، وإنما أخروا لأنهم حسبوا أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالصلاة في بني قريظة حتى وإن فات وقت العصر، حتى وإن فات وقت العصر. قال الإمام النووي وأما اختلاف الصحابة في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم، بأن الصلاة مأمور بها في الوقت، مع أن المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة المبادرة، المفهوم من هذا المبادرة بالذهاب وأن لا يشتغل عنه بشيء، لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث إنه تأخير. فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ، فإذا جماعة نظروا إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوت الوقت. وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون. ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس، إذن في هذا الحديث دلالة على من يقول بالمفهوم. من أين هذا؟ لأن الصحابة الذين صلوا ماذا قالوا؟ ها؟ لم يرد منا هذا، فإذن هم أخذوا بالمفهوم والقياس. قال ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا. فإذن هذا الحديث حج للذين يقولون بالظاهر، وحج للذين يقولون بلاش بالنظر إلى المعنى، بالنظر إلى المعنى. قال وفيه أيضا في الحديث أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه. تأمل، إذا بذل وسعه، إذا كان عنده أدلة وبحث وقال أنا مقتنع بهذا الرأي، إذا بذل وسعه في الاجتهاد. طيب هل يستدل بهذا الحديث على أن كل مجتهد مصيب؟ هل يستدل بهذا الحديث على أن كل مجتهد مصيب؟ فنقول لا دلالة في هذا الحديث لا للذي يقول كل مجتهد مصيب، ولا للذي يقول إن المصيبة إيش واحد. لماذا؟ لماذا لا دلالة فيه؟ ها؟ لماذا لا دلالة فيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين الفريق الإيش؟ ها؟ المصيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الفريق المصيب، وإنما لم يعنف أحد من الفريقين، لكن من المصيب؟ ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا يعني ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. طيب الباب الذي بعد ذلك قال: باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. ما مناسبة هذا الباب لكتاب الجهاد والسير أنه قال فيه حين استغنوا عنها بالإيش؟ بالفتوح، لما فتح الله عز وجل عليهم ووسع عليهم بالغنائم التي أحلها لهم سبحانه وتعالى. فيعني الذي كان أخذ منيحة المهاجرون كانوا أخذوا من الأنصار منائح، فكل واحد يعني رد منيحته. واحد يقول كيف هذا الرد والهبة يعني لا يرجح فيها؟ نقول هذه ليست هبة، تأمل، هذه ليست هبة، ولو كانت هذه هبة لما جاز الرجوع إيش فيها، وإنما هذه كانت إيش منيحة. شو معنى منيحة؟ يعني تمنح شيء تستفيد منه ثم ترجع أصله إلى المانح. مثلا أعطيك نخلة، أقول هذه النخلة منيحة لك. شو معنى منيحة لك؟ أنت لا تملك إيش، لا تملك أصلها، وإنما تنتفع بإيش، بثمرها. أعطيك مثلا شاه، أقول هذه الشاه منيحة تنتفع بلبنها ولا تملك أصلها. أعطيك سيارة، أقول لك اركب هذه السيارة، اركب هذه السيارة، فإذا استغنيت ردها إلي فتكون هذه إيش منيحة. فإذا المنائح ترد عند الاستغناء عنها، المنائح ترد عند الاستغناء عنها، وأما الهبات، الهبات تكون تمليك للإيش، تمليك للأصل، فهذه لا يجوز الرجوع فيها. طيب الآن لو أنا مثلا منحتك سيارة، منحتك، ما قلت وهبت لك، منحتك سيارة، فهل يجوز لك، هل يجوز لك أن تعطيها لغيرك؟ لا يجوز، لأنني منحتك هذه السيارة لتنتفع بها أنت، فلا تتصرف فيها للغير. لماذا؟ لأنك لم تملكها. وأما الهبة فأنت ملكتها فتصرف فيها كما تشاء. فإذا المنيحة يعني لا ينقل الانتفاع بها إلا بإذن المانح. المنيحة لا ينقل الانتفاع بها إلا بإذن المانح. طيب الآن نقرأ ما في هذا الباب من أحاديث، هو حديث واحد، ثم يعني ننظر ما فيه. هذا درس، ما فيه سؤال بعد الدرس. نعم. ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث أنس رضي الله عنه، رواه عن أنس ابن شهاب، ورواه عنه أيضا سليمان التيمي. فأما حديث ابن شهاب فقال الإمام مسلم: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، أخرجوا إيش من ديارهم وإيش وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوان يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فقدموا وليس بأيديهم شيء، وينصرون الله ورسوله. اللهم أعنا ويسر. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كلها، ويكفونهم العمل والمؤونة، ويكفونهم العمل والمؤونة. واحد يقول وين المنائح الحين؟ الآن هذه شو بيسموها هذه في الفقه؟ ها؟ مساقاة. أنت عندك شجر، مثلا نخيل أعناب، فتعطيها لإنسان يقوم على سقيها ورعايتها، ثم تتقاسمان ليش الثمرة، هذه تسمى إيش؟ مساقعة. وأما المزارعة فتكون في غير ليش؟ في غير الثمر. فإذا المساقعة تكون في الثمر، والمزارعة تكون في ليش؟ في الزرع، في الزرع، الرز، القمح، غيره. فإذا هذه مساقعة. فإذا ليس للمهاجرين فضل على الأنصار في هذا، لأن الأنصار ها أعطوا الأصل، والمهاجرون قاموا على الرعاية، فكل يعني أخذ يعني قسطه. فنقول كان هذا أحد الأقسام، فكان يعني جماعة من المهاجرين لما عرض عليهم الأنصار أموالهم يعني منعتهم عفتهم أن يأخذوها منيحة، فقالوا نحن إيش ها نكفيكم المؤونة ونشرككم في ليش أو نشرككم في ليش في الثمرة. فكان قسم من المهاجرين أخذها على أنها إيش مساقة، وقسم آخر أخذها على أنها إيش مناح. قال الإمام النووي قال العلماء لما قدم المهاجرون آثرهم الأنصار بمنائح من أشجارهم، فمنهم من قبلها منيحة محضة، منيحة ترد عند ليش عند ليش عند الاستغناء، ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف الثمار، وهذه هي ليش المساقة. قال ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة، وهذا هو الواجب على الإنسان، الواجب على الإنسان أيها الإخوة، هذا من شأن المسلم أن يكون عفيفا، ما إن وجد فرصة لي إن يأتيه المال وهو قاعد مرتاح ها يأخذ المال، لا، نقول إنسان يعني يتعلم العفة، عندك قدرة على الاكتساب فإذا اكتسب حتى تكون عزيزا، ولا تكون أسير الإحسان، ولا تكون أسير الإحسان. قال وهذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كلا، وكان هذا مساقة، هو في معنى المساقة هذا القسم الأول. فلما فتحت عليهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك المنائح فردوها إلى الأنصار، ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم وإيثارهم وما كانوا عليه من حب الإسلام، وقد ذكر الله تبارك وتعالى عنهم ذلك في سورة الحشر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار، تبوأوا الدار والإيمان يعني تبوأوا المدينة من قبلهم يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبلهم هذا شو معناه؟ معناه أن المهاجرين لما صاروا في المدينة صارت بلدهم، صارت بلدهم، وإنما يعني هذا سبق هذا بس، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لأنهم مسلمون. والواجب أن تكون المحبة على الإسلام، لا تكون على الوطنية. المحبة تكون على الإسلام لا تكون على وطنية. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ما وجدوا عليهم، لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين وجدوا على أنفسهم، لكن طيبهم النبي صلى الله عليه وسلم فطابت نفوسهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا هذا يعني تعليق على قوله فقسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. قال وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة. فإذا هي أم أنس وهي أم عبد الله بن أبي طلحة. فإذا يكون أنس وعبد الله بن أبي طلحة يعني إخوة من الإيش من الأم، لأن أنس ابن مالك، فمالك هذا كان زوجا لأم سليم قبل من؟ قبل أبي طلحة. قال كان أخا لأنس لأمه. فإذا يتكلم الآن أو يذكر شيء يتعلق بمنيحة من أم سليم. قال وكانت أعطت أم أنس التي هي أم سليم، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها. هذا العطاء على سبيل ليش؟ على سبيل المنيحة. إذن هذا على سبيل المنيحة. فإذا منحت أم سليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذاقا. ما معنى عذاق؟ تقول عذاق على وزن حبال. فإذا عذاق هذه جمع على وزن حبال. مفرد حبل، حبال شو؟ حبل. فإذا مفرد عذاق عذق. فإذا عذاقا، والمراد بها نخلات، المراد بها نخلات، فهذا عذاقا. عذاقا يعني نخلات، هذا جمع عذق، كحبال جمع حبل. قال فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن. واحد يقول كيف الآن أنت ذكرت أن المنيحة لا تمنح، المنيحة لا تمنح، منحتك سيارة تركبها لا تمنحها للغير إلا بإيش؟ إلا بإذن المانع. فقال الإمام النووي، قال وهو محمول على أنها أعطته صلى الله عليه وسلم ثمارها يفعل فيها ما شاء من أكله بنفسه وعياله وضيفه وإيثاره بذلك لمن شاء. يعني كأنها أعطت إذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالتصرف إيش فيها، لكنها تبقى إيش؟ منيحة. فهذا دليل على ما ذكرنا أن المنيحة لا تمنح إلا بإذن إيش؟ المانح. فإذا هذه إباحة يعني مع إذن، إباحة مع إذن. قال ولو كانت إباحة له خاصة لما أباحها لغيره، لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره. وهذا نحن ذكرناه باختصار، المنيحة لا تمنح إلا بإذن الإيش؟ المانح. حمك الله. وأما الهدية كما يقول الهدية لا تهدى، هذا كلام غير صحيح، لأن الهدية إيش؟ تملك، الهدية تملك، فإذا ملكت فإذا الصواب أن يقول ليش؟ أن يقال المنيحة ها لا تمنح، وأما الهدية لا تهدى فهذا كلام غير صحيح. كيف؟ طيب اللي منها يعني لا تهدى. قال فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته وحاضنته صلى الله عليه وسلم، وهي أم أسامة ابن زيد، فإذا هي أم أيمن وأم أسامة ابن زيد، وأيمن هذا يعني طيب هيأتينا شيء الآن عن ذكر أم أيمن. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وقسم يعني على المهاجرين وحصل لهم يعني غنية وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. لماذا؟ لأنهم إيش؟ استغنوا عنها، فالمنيحة ترد عند الاستغناء عنها. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها لأنها كانت منيحة، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. طيب ليش أم أيمن يعني ما أدري هل سيأتينا ولا لا، أن أم أيمن يعني كانت رفضت، يأتي طيب عندما يأتي نعلق. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ هذا من أم أيمن ورده إلى أم سليم وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة يعني جارية دون المراهقة، هذه الوصيفة أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وصيفة له، هذه أم أيمن، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما توفي أبوه، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه، حضن من باب نصر، فكما تقول نصر ينصر فتقول حضن إيش؟ يحضن، إذا ضمه تحت جناحه، إذا ضمه فإذا هذا أصل الحضن، هذا ضمه تحت جناحه ثم يعني توسع في معناه فصار يعني يشمل كل من يقوم على يعني رعاية إنسان. فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا الحضانة يعني تزول بالإيش؟ تزول بالبلوغ. فأعتقها صلى الله عليه وآله وسلم ثم أنكحها زيد ابن حارثة. فإذا هي أم أيمن أولا، ثم لما تزوجت بزيد وأتت بأسامة فهي أم أسامة أيضا، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، ولها قولة مشهورة، ولها قولة ناش مشهورة لما يعني لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت يعني تبكي، جاءت إلى أبي بكر وعمر، وجاءت إلى أبي بكر وعمر تبكي وأخبرت ماذا؟ ها؟ وأخبرت أنها تبكي لأن ليش؟ لأن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على ليش؟ على البكاء، فهيجتهما على البكاء. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وحامد ابن عمر البكراوي. والله نسبة زين هذا، بلدنا تسمى بني بكار والنسبة إليها بكراوي. وحامد ابن عمر البكراوي ومحمد ابن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر، أكمل؟ كلهم عن المعتمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال: حدثنا معتمر ابن سليمان التيمي عن أبيه وهو سليمان التيمي عن أنس أن رجلا، وقال حامد اللي هو حامد بن عمر البكراوي وابن عبد الأعلى أن الرجل، بدل أن رجلا أن الرجل، كان يجعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم النخلات أو النخلات، يعني النخلات يعني أفصح، ما أدري شو عندك آدم في نسختك، كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطى. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. أم سليم أرسلت أنس قالت له يعني اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرد علينا منائحنا. فإذا هذا أيها الأخوة أمور عادية جدا، إذا كان الإنسان له قصد حسن في كلامه وتصرفاته، فالواجب عليك أن تحمل هذا الكلام والتصرفات على الوجه الحسن. ما تقول هذا إنسان دنيا وهذا إنسان صاحب دنيا، كيف تقول هذا وهو إنسان مثلك؟ فكما أنك تحب المال وتحب أن تكون يعني غنيا عن الناس فهو كذلك. فإذا كان هذا بحق فلا يعاب به الإنسان، إذا كان هذا بحق لا يعاب به الإنسان. كيف والصحابة هم يعني مضرب المثل في الزهد وعدم التعلق بالدنيا، وإنما هذه أسباب. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، منيحة أم سليم أعطاها لأم أيمن. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، جاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، قالت: والله لا نعطيكاهن، لا نعطيكاهن. طبعا أم أيمن تقول هذا وتفعل هذا حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أنت وجدت مثل هذه التصرفات، هذه التصرفات عادية، يعني لا يطعن بها ولا تعاب بها أم أيمن ولا غيرها. في قولي لا نعطيكاهن، الألف هذه يعني لغة من لغات العرب، لا نعطيكهن هذه أصلها، لا نعطيكهن هذه أصلها، لكن يمكن أن تزاد هذه الألف. والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن اتركيه، جعلت الثوب في عنقه، يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا. وتقول: كلا والذي لا إله إلا هو، كلا والذي لا إله إلا هو، فجعل يقول كذا يعني ولك كذا وكذا وكذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله. يقول الإمام النووي والله إن هذه القصص أيها الإخوة فيها يعني قمة التربية للإنسان. ما مر علينا في خلاف اختلاف أبي بكر مع علي، واختلاف أبي بكر رضي الله عنه مع من هذا صاحب أدري سلمان بن ربيعة أو من وغيره، يعني يمكن أن يجمع من هذه يعني قصص حتى الإنسان يعني يتربى على هذه الأشياء وأنها تصرفات عادية، تصرفات عادية. الآن الناس يعني يفارق بعضهم بعضا من أجل نظرة، مش من كلمة، نظرة بس، إذا قابله وجد وجهه متغير عليه شوية خلاص يتركه إلى ما لا نهاية. قال الإمام النووي إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة، أو أيضا ظنت أنها هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم استطابة قلبها في استرداد ذلك، فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت، وكل هذا تبرع منه صلى الله عليه وسلم وإكرام لها لما لها من حق الحضانة والتربية، لما لها من حق الحضانة والتربية. الباب الذي بعد ذلك باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. واحد يقول إيش مناسبة هذا الباب؟ نقول لأن الغلول من الغنيمة كبيرة من الكبائر، والذي يعني يغل شيئا يأتي به يوم القيامة، فأراد بهذا الباب استثناء بعض الأمور التي لا تكون غلولا، التي لا تكون غلولا، ومنها يعني الأكل من الطعام من الغنيمة. فإذا مثلا المسلمون غنموا وجمعوا أشياء كثيرة من ضمنها طعام، يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام ولا يقال إن هذا غلول، لا يقال إن هذا غلول، فهذا مستثنى من الغلول. فإذا المراد بهذا الباب يعني استثناءات من الغلول في الغنائم. باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. وذكر في الباب حديثا واحدا، ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث عبد الله ابن مغفل يرويه عنه حميد ابن هلال، ويرويه عنه راوية سليمان ابن المغيرة وشعبة. فإذا سليمان ابن المغيرة وشعبة يرويانه عن حميد، يرويانه عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه. حان الوقت، تفضل. شغال الشريط. طبعا كل واحد من هذا له حكم، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس، أربعة خمس ست سبعة. فإذا قبل أن ندخل في هذا الباب فنقول المستولى عليه من الكفار إما أن تكون يعني رقابهم أو أموالهم. فأما رقابهم فإذا كانوا رجال فهؤلاء يسمون أسرى، وإذا كانوا نساء وذرية فهؤلاء سبي. طيب طبعا هتكتب تحت كل واحد حكمه، أنا اكتفيت على السبورة بالتقسيم، تحت كل واحد تكتب حكمه. أما الأسرى فهؤلاء يخير فيهم الإمام، الأسرى يخير فيهم الإمام كما مر علينا من قبل، إما أن يقتل وإما أن يفدي وإما أن يعني يعفو. وأما السبي فهؤلاء لا خيرة للإمام فيهم، لأنهم يصيرون أرقاء بمجرد السبي، فإذا لا بد من توزيعهم. إلا أن يطيب الإمام يعني قلوب الغانمين ويأخذ منهم سبي ليرده للمصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سبي إيش؟ في سبي هوازن، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم سبي هوازن إلا بعد أن طيب قلوب إيش؟ قلوب أصحابه، وكما مر علينا في قصة من؟ كما مر علينا في قصة من؟ سلمة. قصة سلمة لما يعني صارت له ابنة المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يقول له يا سلمة هب لي المرأة، حتى طيب بها يعني حتى طيب سلمة بها نفسا، ثم يعني فاد النبي صلى الله عليه وسلم بها جماعة. إذا لا بد من الانتباه لهذا، أن الإمام مخير في أسر الرجال، وأما السبي فلا خيرة للإمام فيهم، فلا بد من تقسيمهم، إلا أن يعني يستسمح الإمام يعني قلوب الغانمين. هذا بالنسبة لرقاب الكفار. وأما أموالهم فهي إما عقار وإما غير عقار، إما عقار وإما غير عقار. العقار مثل شو؟ العقار الأرض يعني التي لا تنقل. فالعقار فيه ثلاثة أقوال للعلماء، العقار فيه ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أنه يقسم، العقار يعني الأرض يعني مثل خيبر مثلا، فالقول الأول أنه يقسم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. القول الثاني أنه لا يقسم كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض العراق. عمر رضي الله عنه ما قسم أرض العراق، وإنما جعلها يعني في مصالح المسلمين، لم يقسمها على الغانمين. هذا القول الثاني. والقول الثالث أن الإمام مخير بين أن يقسمها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، أو يقفها لمصالح المسلمين كما فعل عمر بأرض السواد يعني العراق. إذن هذه ثلاثة أقوال للعلماء، والذي يبدو الله التخيير، أن الإمام مخير في أن يقسمها أو أن إيش يقفها لمصالح المسلمين. نفس إجمع بين الاثنين، الإمام مخير بين أن يقسمها أو يقفها في مصالح المسلمين. هذا بالنسبة للإيش للعقار. طيب إذا كان غير عقار، غير عقار يعني مثل الذهب والفضة، النقد أو العروض. فعندما نقول غير عقار نقصد به النقد الأثمان يعني، أو العروض. العروض مثل الثياب ويدخل في ذلك الحيوان وغيره، هذا لو كان غير عقار. طيب غير العقار هذا إما أن يكون سلب أو غير سلب، فإن كان سلبا فمر علينا هذا باب قبل أنه من قتل قتيلا فله إيش؟ له سلبه، له سلبه. طيب وإذا لم يكن سلب فهذا نقسمه إلى قسمين. هل الكفار كانوا وضعوا عليه أيديهم أم أنه على حكم الأصل لم يحوزوه؟ وضعوا عليه أيديهم، عليه أيديهم مثل مثلا السلاح، الثياب التي يملكونها، أو على حكم الأصل لم يحوزوه. على حكم الأصل لم يحوزوه مثل شو؟ مثل الطير مثلا، طيرهم، هذا ما وضعوا عليه أيديهم. ثم نقسم ما وضعوا عليه أيديهم، أي أيديهم إلى إيش؟ إلى الطعام وما كان في حكمه مثل العلف مثلا، علف الدواب أو سائر الأموال مما عدا ذلك، سائر الأموال مما عدا ذلك. فأما بالنسبة للطعام وهذا الذي يهمنا، نسوينا هذا التقسيم كله من أجل يعني الطعام. تقول فهذا يؤكل للفقير والغني من الغزاة بشرطين. فإذا الطعام في حالة الحرب يؤكل بشرطين للغني والفقير. الشرط الأول أن يأكله في دار الحرب، يعني لا ينقل شيء من الطعام إلى دار المسلمين، وإنما يأكله في دار الحرب، لأن هذا معناه أنه إيش؟ أنه محتاج إليه، بشرط أن يأكله في دار الحرب. والشرط الثاني أن يأخذ منه بقدر حاجته، أن يأخذ منه بقدر إيش؟ بقدر حاجته. هذا بالنسبة للطعام وما كان في حكمه. كذلك علف لفرسه، أن يكون ذلك في دار الحرب وأن يأخذ منه بقدر حاجته. وأما سائر الأموال مما عدا ذلك فهي تدخل في الغنائم ولا بد من تقسيمها. سائر الأموال مما عدا ذلك فهي تدخل في الغنائم ولا بد من تقسيمها. فهذا يعني تقسيم جيد فيما يتعلق بالمستولى عليه من الكفار، وهذا ذكره ابن المناصف في كتاب الإنجاب في أبواب الجهاد المجلد الثاني من صفحة 344 وما بعدها، صفحة 344 وما بعدها. طيب الآن ننبه على تنبيه مهم جدا وهو في صفحة 351، حتى يعني يتعود الإنسان أن يرجع إلى علمائه، لا يرجع إلى هؤلاء الجهال الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية. في بعض هؤلاء الجهاديين الذين يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله، إذا كانوا في بلاد الكفار فيدخلون أسواقهم ويسرقون ويستدلون بهذا، فيقولون هذا طعام، ويعني يجوز للمسلم أن يأكل طعام الكفار حسب هذا الباب الذي ذكرناه الآن، الطعام وما كان في حكمه. فقال ابن المناصف في صفحة 355: وإنما يكون أخذ الناس لما أخذوا من ذلك، يعني هذا الطعام، على الوجه المعروف، على الوجه المعروف، يعني إذا كانوا أعلنوا الحرب عليهم، إذا كانوا في حالة جهاد وأما أن تدخل بلادهم وتنهب أموالهم فهذا يعني أبدا لا يمكن أن يكون في ملة الإسلام. قال وإنما يكون أخذ الناس لما أخذوا من ذلك على الوجه المعروف، يعني في حال الجهاد وفي حال الحرب. قال فإن كان انتهابا فهو حرام، وقد كفأ النبي صلى الله عليه وسلم قدور ناس كانوا معه في سفر، كانوا معه في سفر ما كانوا في إيش في جهاد، فأصابوا غنما وقد اشتدت حاجتهم وجهدهم فانتهبوها، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب بعد أن ذبحوا وطبخوا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرمل اللحم بالتراب لأنهم انتهبوها، ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة، رواه أبو داود وهو حديث صحيح، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وخرج الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. فإذا هذا الذي يفعله هؤلاء إذا كان في فرنسا أو في إيطاليا، يدخل الأسواق هناك ويسرق ويقول هذه أموال كفار وهي في دار الحرب وجائزة لنا، فهذا جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتهب فليس منا، إذن هذا مما يعني ينبغي التنبيه عليه. وأما الحديث الذي ذكره في الباب فهو حديث عبد الله بن مغفل، قال الإمام مسلم، ولا نوقف لأن خلاص باقي الوقت، ونكمل إن شاء الله في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.